أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
سنقف على هذه الآية ثم ننتقل للزيارة المشروعة في المدينة، لأن الحجاج في حاجة إلى معرفة الأماكن التي يمكن أن تزار في المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي سمعتم وهي قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. ويقصد بهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة عند جمهور العلماء، لأنها هي التي يحرم فيها بالحج. وقوله معلومات أي أنها معروفة للناس، لأنها من ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت ذريته يحجون إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا غيروا وبدلوا وأشركوا بالله عز وجل، حتى في التلبية حينما يلبون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والله عز وجل لا شريك له في ملكه. وإنما ينبغي أن تكون التلبية له خالصة لله عز وجل، كما تقدم في الآية الأولى: وأتم الحج والعمرة لله، فليس لله شريك في ملكه حتى يشاركه من خلقه. وإنما العبادة يجب أن تصرف كلها لله عز وجل، والعبادة شاملة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة. ويجب على المسلم أن يصرف هذه العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله غيره، لا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، بل كل أموره يتوجه بها إلى الله عز وجل. فالأشهر المعلومات هي شوال والقعدة وذي الحجة، وهي التي يحرم فيها بالحج. ولهذا قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني من فرض فيهن الحج أي من أحرم بالحج ودخل بالحج. والإحرام كما عرفنا هو مع التجرد من المخيط التلبية والنية، فلا بد من ذلك. إذن من دخل في أشهر الحج وأراد أن يحرم بالحج، فسبق الحديث على أن الحج إما أن الحاج يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. إذن من فرض الحج على نفسه في هذه الأشهر أي ألزم نفسه بدخوله في الحج وأحرم به، أصبح هذا الحج لازما على المسلم أن يتمه، ولو كان نفلا، لو لم يكن فريضة، أي لو لم يكن حجة الإسلام، بل قد حج مرة أو مرتين أو أكثر، فإذا أحرم المسلم بالحج فعليه أن يتم ذلك الحج. وهو يقول: من فرض فيهن الحج، أي في هذه الأشهر فيهن، أي في شوال وفي القعدة وفي عشر ذي الحجة، من أحرم بالحج في هذه الأيام المعلومة فيجب عليه أن يحافظ وأن يحترم هذا الإحرام، أي أنه حينما دخل في إحرامه متوجه إلى الله عز وجل يرجو ثوابه ويخاف عقابه، فعليه أن يحافظ على حجه فلا يعمل ما يفسده أو ينقصه. ولهذا قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي إذا أصبحت محرما بالحج فعليك أن تتجنب هذه الأشياء التي قد تفسد الحج نهائيا وتبطله، مثل الجماع في الأوقات اللي هي حينما يدخل في إحرامه، وإذا جامع الرجل زوجته قبل أن ينتهي من عرفات أو هو في عرفات أو قبلها فسد حجه، وعليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد يكمله، لأنه لا يجوز له أن يتركه بعد أن أحرم به ثم يحج من قابل، عليه جزاء هدي بدنه وكذلك يتم الحج ثم يحج هذا العام هذا الحج من قابل يقضيه. إذن فلا رفث، وهو الجماع المقصود بالرفث الجماع، أي لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته، ولا يجوز له أيضا أن يذكر مسائل الجماع عند النساء لو كان عند زوجته، فلا يتحدث في الأمور المعروفة التي هي مقدمات للجماع، لا يذكر ذلك إذا كان محرما وزوجته كذلك محرمة. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو جميع المعاصي، جميع المعاصي تسمى فسوقا، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة هذه كلها معاصي. إذا ما دمت دخلت في الإحرام فعليك أن تحترم هذا الإحرام وتحافظ عليه، ولا تأتي بشيء ينقضه كما قلنا في قضية الجماع، ولا بشيء ينقص من أجره، لأن هذه من الأمور المحذورة في الإحرام. فإذا ارتكب الإنسان الفسوق في حال إحرامه فهذا العمل الذي عمله ينقص من ثواب حجه، وقد يكون هناك ارتكاب بعض الأمور المحذورة التي فيها جزاء. فلا فسوق ولا جدال في الحج، المقصود بالجدال هو جدال المخاصمة، يعني الجدال ليس معناه الجدال المناقشة للوصول إلى أمر من الأمور التي يريدها، فالجدال بمعنى المناقشة في قضايا الحج في أمور تهم المسلمين هذه بالتي هي أحسن هذا مقبول، ولكن الجدال الذي هو المخاصمة والمشادة هذا يثير الشر بين الناس، ولهذا نهى الله عز وجل عنه. هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل ونهى عنها كالفسوق والجدال هذا في أيام الحج في حال الإحرام وفي غيره، يعني الفسوق وهو المعاصي منهي عنها المسلم سواء كان محرما أو غير محرم، لكن إذا كان محرم فهذا يؤثر على إحرامه، فالتغليظ هنا التغليظ لأنها قد تؤثر في حجه. أما كونه منهي عن الفسوق وعن المعاصي فهذا أمر متفق عليه أنه منهي عن هذه الأمور في كل وقت وحين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال تبارك وتعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، كأنه يقول أنت نهيت عن هذه المعاصي وهذه لا تكفي، أي أنك حينما تترك هذه المعاصي أنت مأمور أيضا بفعل الأوامر، يعني عليك أن تجتنب هذه الأشياء وعليك أن تعمل الخير حتى الإنسان يثاب على هذا العمل. فمن الأمور التي يستفيد منها المسلم في حياته ولا سيما في حجه تلاوة كتاب الله عز وجل، الذكر والدعاء، كثرة الصلاة، النوافل، لأنه جاء من بلاده متفرغ لهذه العبادة، فعليه أن لا يشغل نفسه بشيء عن ما جاء من أجله، فلا تشغل نفسك بالأحاديث التي لا قيمة لها، ولا بالجدال الفارغ، ولا بالنقاش في الأمور التي لا فائدة فيها، بل أنت جئت لتكسب الحسنات. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله عز وجل أخبرنا في كتابه أن الإنسان إذا عمل الخير سجل له، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة، هذا العمل لا يضيع بل يحفظ في كتاب أنت في حاجة إليه يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذه الأعمال الصغيرة التي تسجل لك وعليك من باب أولى إذا عملت الأعمال الكبيرة، إما من الشر وإما من الخير، فهذه تسجل. فالإنسان الذي يزني، الذي يشرب الخمر، يرتكب المعاصي، يتعامل بالربا، يكذب، يغتاب الناس، هذه كلها تسجل. والله عز وجل نهانا أن نتلفظ إلا بخير، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لا يظن الإنسان على أنه يتحدث كيف شاء ومتى شاء وبأي شيء يتحدث، لا يظن أن هذا يذهب سدى، ويظنه حديث عادي، هذا كله مسجل. كل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. الذي عن يمين مكلف بكتابة الحسنات، ولهذا إذا عمل المسلم حسنة بادر الملك فكتبها في نفس اللحظة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وإذا عمل سيئة فالذي على اليسار لا يستعجل بالكتابة، بل والملك يقول له أصبر لعله يرجع، لعله يترك. فإذا رجع الإنسان لا يكتب عليه شيء، بل إذا رجع لله كتبت له حسنة. ولكن إذا استمر في ذلك الخطأ الذي ارتكبه سجلت عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله ورحمته. من عمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. والله عز وجل يتفضل على عباده إذا اتجهوا إلى الخير وعملوا به، كما قال تبارك وتعالى في هذه الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، سواء صدقة أو ذكر لله عز وجل أو تلاوة لكتاب الله أو مساعدة مسكين، مساعدة محتاج، كل شيء يعمله الإنسان من أعمال الخير الله عز وجل يعلمه ويحفظ لك في كتابك، ويقدم لك في وقت أنت في أمس الحاجة إليه، أي يوم القيامة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وتزوجوا. الحديث أو الآيات في الحج، والحج يحتاج إلى الزاد، والزاد زادان: زاد حسي وهو المال الذي يأخذه الإنسان معه لهذا السفر المبارك، وزاد التقوى الذي يأتي في المقطع الثاني من الآية. والله عز وجل أمر بالتزوج، والسبب أن جماعة من بعض البلدان كانوا يحجون ولا يأخذون شيئا، ويقولون يتوكلون على الله، والتوكل على الله له شروطه. ما يقول إنسان أنا متوكل على الله ولا يعمل شيء. التوكل الحق فيه أن الإنسان يعمل ويتوكل، لا يظن أنه إذا عمل العمل جاءه كل شيء، بل قد تعمل العمل والله عز وجل لا يريد ذلك ولا يتم. إذن لا بد من التوكل على الله عز وجل، وإسناد الأمور إليه جميعا، والعمل بالأسباب، يعني ترك الأسباب هذا تواكل وليس توكل، تواكل وليس توكل. فالأسباب لا بد منها. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ننظر هذا المثال، وهو مثال محسوس معقول يدركه الإنسان بعقله. يقول: لو توكلتم على الله حق التوكل، وعلمت أن كل شيء بأمر الله وقدره وإرادته، لرزقك مثل ما يرزق الطير. هل معناه قال لك نام على الفراش والرزق يأتي؟ لا، يقول يرزقك مثل ما يرزق الطير. كيف الطير يبحث عن رزقه؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هذا الطير تغدو خماصا، تغدو يعني في الصباح، الغدو هو في الصباح، تغدو خماصا يعني بطونها خاوية جياع، ثم ترجع تروح بطانا بطونها ممتلئة. فهذه الطير جلست في أوكارها، جلست في أشجارها وانتظر الرزق حتى يأتيها؟ لا، لا بد من السبب، لا بد من العمل، وهذا العمل مطلوب من المسلم. يعني الضعف الذي ينتبه المسلمون، وبعضهم يفسرون التوكل بالمعاني الفاسدة بأنه متوكل على الله فلا يعمل، هذا ليس توكل، بل على المسلم أن يجد وأن يعمل وأن يعلم أنه لا يصله إلا ما كتب الله له، ولكن بدون العمل لا ينفع. مريم عليه السلام حينما ولدت عيسى عليه السلام، وعيسى ليس ابن الله وإنما هو عبد من عباد الله، الله قال وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. لا بد أن تهز، يعني بيدها تحرك النخلة فيتساقط الرطب، أما تجلس كذا تبغى ينزل إليها ما ينزل، هذا لا يكون إلا يوم القيامة لما نكون في الجنة. إذا كان مثلي في الجنة كل شيء يأتي، أما في الدنيا فلا بد من العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم لما خرج للجهاد في غزوة أحد لبس درعين، درعين لبس ليتقي ضرب السيوف من الكفار وهو معصوم، ولكن الأسباب لا بد منها. من أراد أولاد إذا جلس وهم لم يعمل شيء وقال أنا متوكل على الله أريد أولاد، هذا لا يمكن، لا بد أن تتزوج، لا بد أن تعمل السبب. الشاهد من هذا أن هؤلاء الذين قالوا نحج ولا نتزوج ونتوكل على الله، الله عز وجل قال وتزودوا، يعني خذ الزاد الذي يكفيك لرحلتك هذه للحج، ولا تتكفف الناس، تأتي محتاج فتطلب من هذا ومن هذا ومن هذا، فلا يجوز للمسلم أن يحج إلا وهو متزوج، بمعنى أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، بالزاد والراحلة، ولله على الناس حج البيت، هذا ركن أركان الإسلام. ولكن متى يجب عليك؟ إذا وجد المال وأمنت الطريق، تحصلت على كفايتك لأسرتك ولمن تمونهم، ومعك المال الذي يكفيك حتى تعود. والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي الزاد الباقي. التزود في الآية الأولى المقصود به المال الذي تأخذه وتسافر به، وخير الزاد التقوى، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تمتثل الأوامر، ما أمرك الله به تعمله، وما نهاك عنه تنتهي عنه، هذه هي التقوى. الإنسان يتقي النار، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ما هي الوقاية؟ هي الطاعات، أمرت بأعمال الخير ومنها الحج الذي جئت من أجله، فهذا من أعمال الخير، وهو الذي يكون لك وقاية بينك وبين عقاب الله عز وجل. وتزودوا فإن خارج التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يا أولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ أهل العقول الراجحة الذين يميزون ويفهمون الخير من الشر. وهنا وجه الله عز وجل هذا الأمر إلى أولي الألباب، وهم أهل العقول الذين يفهمون ما ينفع ويجتنبون ما يضر. فعلى المسلم أن يتقي الله دائما في كل وقت وفي كل حين. اتق الله حيثما كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة، في الأخلاق مع الناس، في التقوى لله عز وجل. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في أي مكان كان. لا يظن الإنسان أنه إذا كان في خلوة لا يراه أحد ممكن يعمل أي جريمة، يعمل أي شيء، ويقول أنا مختفي ما أحد يشوفني، الله عز وجل يراك حيثما كنت. فلو كنت في داخل البيت مسكر الأبواب والنوافذ وارتكبت أي معصية فيه من يسجل عليك كما سمعنا في الآية، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، ولا سيما حين ما يكون مستطيعا أن يعمل عملا مع الآخرين وأن يظلمهم. إذا كانت عنده السلطة فعليه أن يتقي الله، لأنه إذا كان عنده قوة ففيه من هو أقوى منه، فعليه أن يتقي الله في نفسه، في أسرته، في أولاده، في جميع من يكون تحت يده، فلا يظلمهم. فإذا كنت قادرا فالله عز وجل أقدر منك. هذه الآيات سمعنا هذا التعليق عليها، ثم نعود مع الحجاج، والحاضرون كلهم حجاج إلا ما شاء الله من المقيمين، نتحدث عن الزيارة للمدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع الزائر، وهل يجب عليه أن زيارته لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة، أو أن هذا ليس بلازم. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال للعبادة من أجل الثواب من أجل الأجر إلا لهذه 3 أماكن، 3 مساجد: مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما بقية الأماكن فلا يجوز شد الرحل إليها، ما نشد الرحل إلى الولي الفلاني، إلى الجبل الفلاني، إلى المكان الفلاني ونحن نريد الأجر والثواب، إلا إذا أردنا أن تمشي وفرية ونشوف هذه الأماكن ما يخالف، لكن كونك تريد أجرا وثوابا على رحلتك هذه فهذه لا تكون إلا إذا شددت الرحل إلى الكعبة المشرفة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله في الوقت الحاضر، كيف حال المسجد الأقصى وكيف حال المسلمين هناك. إذا شد الرحل للعبادة لا يكون إلا إلى هذه 3 أماكن، وهذا الذي فهمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو الحريص على فعل الخير ظن أن جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى أن له فضل، فسافر إليه، فقابله أحد الصحابة اسمه أبو بصير فقال له من أين، يعني رآه راجع من سفر، والسفر كما تعرفون في ذلك الوقت على الجمال، فهو راجع، فقال له من أين، قال من الطور، قال لو علمت لم تذهب، لو علمت ولم تذهب. فقال ولماذا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر الحديث الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. إذن الصحابة فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أنه لا يجوز شد الرحل إلى مكان آخر من أجل العبادة. فهذه الأعمال التي تحدث في بعض البلدان إذا جاء ما يسمونه بالمولد، مولد الولي، فيشدون الرحل ويسافرون من بلد إلى بلد، إلى أين؟ إلى الولي الفلاني نزوره، هذا كله لا يجوز. أما زيارة المقابر فهذا أمر مشروع، زيارة المقابر أمر مشروع. الأمر المشروع هو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا في جاهليتهم إذا ذهبوا إلى المقابر إلى ما يسمون بأولياء وكما تعرفون اللات والعزة وغيرها يأتون ويدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، مثل ما يحدث من بعض المسلمين يذهبون إلى الولي الفلاني إلى الولي الفلاني ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. أنا بنفسي سمعت من امرأة تطلب من ولي في مسجد له قبة تطلب منه الولد، هذا شيء معروف ما أحد ينكره في العالم الإسلامي، وهذا لا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا نهاهم ثم أذن لهم؟ نهاهم لأنهم كانوا يعبدون تلك القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم نهيا قاطعا بحيث أنهم توجهوا إلى الله عز وجل بكل أعمالهم ولا يدعون مع الله غيره. ثم لما أطمأن عليهم وعرفوا أنهم عرفوا الإسلام وعرفوا ما ينقض الإسلام ما ينقض لا إله إلا الله، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول؟ يعني كنا ندعو ونطلب منهم إذا زرناهم، الآن ماذا نقول؟ قال قولوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، الزيارة المشروعة سواء كنا هنا في المدينة للبقيع وما سنذكره فيما بعد أو كنا في بلادنا في أي مكان كنا، هذه الزيارة المشروعة. ننظر للفائدة من هذه الزيارة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. نحن نسرح ونمرح في هذه الدنيا ونشتغل نكسب بيع وشراء وخلاف ومخاصمات تحدث بين الجيران في الأراضي في أهل البيع والشراء في الدكاكين في الأعمال التي يعملونها، ولكن ينسون الموت، ناسي الموت، هو يعلم أنه سيموت، ما في واحد منا إلا وهو متأكد أنه سيموت، لكن الغفلة موجودة، فإذا يتخاصم مع جيرانه مع إخوانه حتى مع أقاربه وناسي. لكن إذا زرت المقابر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ووجدت في هذه المقابر أخاك ووالدك وأمك وابنك وإخوانك وجيرانك الذين كنت تتخاصم معهم جاءوا لهذا المكان، تذكرت بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فترجع في نفس الوقت فتعمل الأعمال الصالحة من أجل أن تتزود لهذا المكان الذي ستنتقل إليه. الدار الآخرة هي المقر وهي المستقر، وأما الدنيا فهي دار ممر، يعني الإنسان في هذه الدنيا مسافر، مسافر هو جالس، أنت جالس في بيتك ولكنك مسافر إلى أين؟ إلى الآخرة. كلما مضى يوم أو ساعة أو نفس هذا يقربك إلى الآخرة. بعدما تولد ما في حساب إلا في النجس، وإن كان الإنسان في شبابه يظن أنه للساعة ماشي، لكن أنت ولدت طفلا ثم تشب ثم تعمل ما تعمل، أنت مسافر، مسافر المرحلة غريبة، مهما طال العمر فالوقت لا بد من الوصول إلى هذا المكان. يعمر الإنسان 50 سنة 60 سنة 70 سنة 80 إلى 90، بعد 90 العافية، ما يعني العمر ما في فائدة، لأن في هذه الحالة يعود إلى أرض العمر كما قال الله عز وجل وكما استعاذ الرسول عليه الصلاة والسلام من أرض العمر، لأن الطفل وهو صغير محبوب عند أسرته، الطفل وهو صغير ما يحدث منه من وساخة وغيرها متقبل عند الأب والأم وعند الأسرة جميعا، لكن الكبير لما يعود إلى أرض العمر خلاص حتى أهل البيت في اللحظة الأخيرة يعني يمدوا متخلصون منه. إذن الإنسان ليس له من دنيا إلا هذه الفترة التي في شبابه في قوته أن يعمل، وإذا أيقن الإنسان أنه ذاهب لهذا المكان يقينا قطعيا، وكلنا كما نقول كلنا نؤمن بأننا سنموت، إذن نعمل الأعمال التي نستفيد منها بعد الموت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يوم القيامة، يوم يبعث الله الناس جميعا حفاة عراة غرلا، هذه الألبسة ما في شيء خلاص. والإنسان كما نعرف صاحب الملايين ما يتزود من الدنيا إلا بتلك الخرقة البيضاء، هذا الكفن، والباقي كله يترك، ليس له إلا ما قدم. ولهذا في الحديث الصحيح لما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الذبيحة التي ذبحت، فقالت كلها ذهبت لم يبقى عندنا إلا كذا، فقال كلها محفوظة إلا هذا، يعني كلها التي ذهبت هي المحفوظة، أما الباقي هو هذا الموجود. إذا ليس الإنسان إلا ما قدم. فالله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الإنسان سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه فيما أنفقه، من أين اكتسبه، من أين دخل عليك، وكيف أخرجته. فلا بد من السؤال، وإذا كان لا بد من السؤال فلا بد أن نعد الجواب. الجواب نعد، ما هو الجواب المناسب؟ الجواب الصحيح، الجواب الصحيح أن تكتسب المال من الطرق الحلال وأن تنفقه في طرق الحلال. فإذا نجحت في هذا السؤال وأجبت عليه هذا هو شيء طيب. فالمال محبوب إلى النفوس، هذه طبيعة البشر، ومطلوب من الإنسان أن يشتغل، ليس ممنوعا، لكن المطلوب أن تدخله بأوجه الحلال ثم تنفقه كذلك في تلك الأوجه، يعني على أسرك، على نفسك، على من تمون، وثم تتصدق بما تستطيع. ولهذا ما طلب الله عز وجل من عباده أن يتصدقوا بالمال جميعا، بل قال مما، يعني من، يعني أن ينفق الإنسان مما اكتسب، يعني شيء قليل، ما هو كل المال، ينفق من ماله ولا يبخل به، ولكن طلب منه القليل وسيعوض عنه الكثير. حتى لا نبعد عن الزيارة نعود إليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأنتم الآن شددتم رحلكم من بلادكم وبدأتم بالمدينة، وهذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصلاة بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد، حتى في مساجد المدينة إذا صليت في مسجد آخر فصلاتك عادية مثل الصلوات الأخرى، إذا صليت في هذا المسجد فصلاتك بألف صلاة. والصلاة في المسجد الكعبة بمائة ألف، وفي الأقصى بخمسمائة. إذا أنت جئت لهذا المسجد، ويجب أن تكون الزيارة التي عزمت عليها وشد رحلك إلى الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وما قال تشد الرحال إلى القبور، ما جاء هذا إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب أنت شددت الرحل إلى هذا المسجد وجئت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما تدخل المسجد، ولا تدخل إلا متطهر كما هو معروف، فالإنسان يتوضأ ويدخل المسجد، إما أن تأتي في وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة. فإذا دخلت المسجد فتبدأ بتحية المسجد، إذا كنت في غير وقت الصلاة في وقت غير وقت نهي، لأن في أوقات ثلاثة منهي عن التنقل فيها، تصلي ما تيسر لك في المسجد. إذا دخلت في وقت الفريضة تصلي مع المسلمين الفريضة، ثم بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على صاحبه من بعده، على أبي بكر وعمر. والسلام المشروع أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن أردت أن تزيد فتقول نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا هو السلام المشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا سيما يوم الجمعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من إكثار الصلاة عليه الصلاة والسلام. ما هي الصلاة التي لها فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة عليه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام الرسول علمنا فأي صلاة أفضل من الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول حينما قال له بعض الصحابة عرفنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، فعلمنا الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلواتنا في الفرائض وفي النوافل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية أفضل من جميع الصلوات التي نجدها في كثير من الكتب. تسمعون عن صلاة الفاتح وغيرها من الصلوات، هذه كلها ليست هي الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا، ولا نأخذ بالصلوات المبتدعة المذكورة في بعض الكتب، وإنما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة الإبراهيمية التي علمنا. وبحمد الله كل مسلم يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من مرة. إن صليت نافلة صليت على الرسول، وإن صليت فريضة صليت على الرسول، وهكذا. إذن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نريد أن نسلم على الرسول ونريد الأجر، فهل يلزم الزائر أنه إذا صلى صلاة يذهب إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، أو تكفيه تلك الأولى التي عملها بعدما صلى وجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة أن تلك تكفي، أنت تريد تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن هناك ملائكة ينقلون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. قال في الحديث الذي فيه النهي عن التردد، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم. نشرح هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لماذا؟ يقول لك لا تمثل بيتك وتجعله مثل المقبرة. أيش المطلوب منك أن تعمل في هذا البيت؟ تعمل فيه الصلاة النوافل، وتعمل فيه قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فلا تجعله مثل المقبرة التي لا يجوز أن تذهب وتقرأ القرآن فيها وتذكر الله فيها، لأنها ليست محل ذكر، ليست محل قرآن. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل البيت مثل المقبرة التي لا يجوز قراءة القرآن فيها. وكثير من الناس يقرؤون في المقابر ويأتون يقولون نقرأ الفاتحة على أرواح المؤمنين، هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وردت الزيارة التي سمعتم حينما نأتي للمقابر ونسلم عليهم وندعو لهم، لأن نستفيد لأنفسنا ونفيدهم. حينما تأتي وتدعو لهم، الموتى انقطعت أعمالهم، وأنت ما زلت تريد أن تسجل في صحيفتك حسنات. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أن تذهبوا إلى المقابر وتسلموا عليهم، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. دعوت لهم بالمغفرة، فهم استفادوا من زيارتك هذه، لأنك دعوت لهم. قبل قليل صلينا المغرب على جنائز الميت، إذا مات انقضى عمله، لم يبقى له إلا ما قدم ودعاء المسلمين له. فنحن حينما دعونا له للموتى الذين صلينا عليهم، يعني دعونا لهم ورجونا لهم المغفرة، وطلبنا الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يدخلهم وأن يوسع عليهم قبورهم. إذن الموتى في حاجة إليك، وأنت لست في حاجة إليهم، أنت ما زلت على قيد الحياة، هم في حاجة إلى دعائك. إذا لما تذهب للمقبرة تدعو لهم، تتذكر الآخرة بأنك ستموت، وتستفيد أنت أجرا لأنك دعوت لأخيك المسلم، فهذا يسجل لك. إذن أنت الآن تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلي وأنت في مكانك الذي أنت فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا نهانا أن نجعل بيوتنا كالمقابر، فلا نقرأ القرآن في المقابر بل نقرأه في بيوتنا، نصلي في بيوتنا صلاة النوافل لا نصلي في المقبرة، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن المقبرة ما هي موضع عبادة، موضع تذكر، تذكر الإنسان الآخر وأنه سيموت وسيأتي لهذا المكان فيري يعمل الأعمال الطيبة ثم يدعو للموتى. إذن أنت قال الرسول في هذا الحديث ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد إيش معنى؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى، مثل عيد الفطر، مثل عيد الجمعة، لأن عيد الجمعة يوم الجمعة عيد للمسلمين يتكرر كل أسبوع، عيد الفطر يتكرر كل سنة، عيد الأضحى يتكرر كل سنة. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، تذهب وتأتي وتذهب وتأتي، ما يصلح هذا. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي وتسلم عليه؟ قال في الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ما كنت. كما قال بعض العلماء لو كنت في الأندلس ما في فرق بين الذي في الأندلس والذي هنا، أنت في المغرب في أي بلد في أي مكان تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله على عباده. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، هذا في حرج على المسلمين، معناه يحرمون من هذا الخير. من يستطيع يأتي إلى هنا؟ ما يأتي إلا القليل من الناس. ولكن هذا الدين يسر، هذا الدين سهل ميسر لجميع الناس، فالذي لا يستطيع أن يأتي بنفسه يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام وفي مكانه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل السلام، بل كانوا يصلون ويسلمونه في أماكنهم، إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حالتين: إذا أراد السفر من المدينة للعمرة أو لغيرها، إذا أراد الخروج من المدينة جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع من سفره جاء دخل المسجد وصلى ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر. هذا الذي كان يعمله عبد الله بن عمر حين السفر، حين الخروج من المدينة كأنه مودع، فيأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. ثم إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك. ما عدا هذا لم يثبت عن صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، لأنه يعلم أنه حيثما كان وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الصلاة تنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة الذين وكلوا بذلك العمل. ولهذا في بعض البلدان، ويمكن الحجاج، يمكن بعض الناس أرسلوا معكم بالسلام، قالوا سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا البريد كما يقولون ليس بمضمون، لأن الإنسان قد يموت، الذي أرسلت معه بالسلام قد يموت، لكن هناك بريد مضمون كما يقولون ما يتأخر، صلي بنفسك في أي مكان كنت والملائكة يأخذون سلامك ويبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في حاجة إلى هذا السلام الذي يرسل مع الحاج يقول له سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحاج قد ينسى وقد يموت وصلاتك تذهب ما تصل. لكن لو صليت وسلمت على الرسول فالملائكة يأخذون هذه الصلاة وينقلوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من صلى عليها مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالدين سهل وميسر، والناس هم الذين يضيقون على أنفسهم. إذن نحن إذا جئنا للمدينة أول ما نبدأ به الصلاة في هذا المسجد، ونكثر من الصلاة، سواء الفرائض نحرص على أن تكون في هذا المسجد، وكذلك نكثر من النوافل في هذا المسجد، لأن الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خارج التقوى، ومن التقوى كما قلنا الأعمال الصالحة، امتثال الأوامر، فالأعمال الصالحة كلها من التقوى، واجتناب النواهي لأنها كذلك من التقوى. التقوى أن تعمل وأن تنتهي، تعمل ما أمرك الله به عز وجل وتنتهي عما نهاك عنه، هذه هي التقوى. إذن إذا صلينا في هذا المسجد، هل في أماكن تزار؟ نعم، من الأماكن التي تزار البقيع. أولا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبين، وكذلك البقيع الذي فيه عدد من الصحابة الذين لم يخرجوا للجهاد إلى البلاد الأخرى، الذين ماتوا في المدينة دفنوا في البقيع. ثم هذا البقيع هو مقبرة. من ذاك التاريخ، أي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحاضر، أن الموتى يدفنون في هذا البقيع. وقبل قليل كما عرفنا صلاة المغرب صلينا على جنائز ذهبوا بهم إلى هذا البقيع. إذن زيارة البقيع والسلام على أصحاب البقيع والدعاء لهم مثل السلام على المقبرة التي في بلادك حينما تذهب وتسلم على الموتى هناك، تأتي تزورهم تسلم عليهم وتدعو لهم، تتذكر الآخرة وتدعو لهؤلاء الذين سبقوك بالإيمان، سبقوك بالأعمال، ماتوا انقطعت أعمالهم، تدعو لهم مثل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعيد الحديث حتى يحفظه الإنسان، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة للمقابر في المدينة وفي العالم الإسلامي جميعا، ولا يزاد على ذلك، لا الولي الفلاني ولا الولي الفلاني، هذا ما يجوز شد الرحل إلى تلك الأماكن في الموالد والمواسم التي يعدها، وأعمل كذا وأزور الولي الفلاني وأطلب منه كذا، هذا كله لا يجوز. هذا إن لم يكن شرك، حينما يأتي الإنسان ويدعو هذا الميت ويطلب منه ما لم يطلب إلا من الله، كان يطلب منه العافية لمريضه، أو يطلب منه رد غائبه، أو يطلب منه شيء لا يدري عليه إلا ما، هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا جاء يعبد عنده فهذه بدعة، يعني لا يجوز التعبد عند تلك المقابر، لا يجوز، ودعاؤهم من باب أولى، هذا شرك بالله عز وجل. والرسول ما بعث إلا لهذا، اللات والعزى ومنات، هذه كلها أسماء رجال صالحين عبدوا من دون الله عز وجل، أصبحوا أصناما يعبدون من دون الله عز وجل. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى عن تلك العبادة كلها، حتى لما خرج إلى الطائف وكان مر المشركين ولهم شجرة يعلقون فيها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط مثل ما لهم ذات أنواط مثل المشركين. قال الله أكبر، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن ندعو غير الله ولا أن نستغيث بغير الله عز وجل. إذن هذه الزيارة المشروعة في المدينة، نزور البقيع ونسلم على أصحاب البقيع وندعو لهم ونتذكر كما قلنا كما جاء في الحديث أننا سنموت كما ماتوا. أيضا زيارة شهداء أحد، حمزة رضي الله عنه ومن معه، الزيارة هناك مثل الزيارة في البقيع، نأتي ونسلم عليهم وندعو لهم. مكان آخر وهو مسجد قباء، مسجد قباء، قال رسول عليه الصلاة والسلام من تطهر من بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين فكأجر عمره، يعني الذي يتطهر ويذهب للمسجد، ما هو أي واحد يأتي يصلي ما له قصد، يعني ما قصد المسجد، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصد هذا المسجد كل سبت، يذهب ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين، وقال هذا القول: من تطهر وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. هذه الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة المنورة، ما عدا ذلك وكلها غير مشروع. ونعيدها مرة أخرى، هذا المسجد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، السلام على أهل البقيع، السلام على شهداء أحد، مسجد قباء، هذه الأماكن هي التي تشرع زيارتها، وما عدا ذلك ما تسمعونه من أهل السيارات يعني زيارة زيارة زيارة، هذا الكلام كله لا أصل له. يريدون يأخذون منكم نقودا ويذهبوا لتلك الأماكن ويرجعون مرة أخرى. فعلى المسلم أن يعمل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به أصحابه من بعده، ولا يتبع كل ناعق، هذا هو المطلوب. إذن أنت أيها الحاج تكثر من الصلاة في هذا المسجد، تكثر من تلاوة القرآن، هذا هو المطلوب منك. هل يشترط أن زيارتك لا تتم إلا أن تصلي 40 صلاة؟ هذا ليس بشرط أبدا، لأن الله عز وجل يكلف نفسا إلا وسعها. الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، إن استطعت تصلي 100 صلاة هذا طيب، لأنك تكسب هذا الأجر العظيم، بل لو استطعت تصلي أكثر فكذلك. إن لم تتمكن إلا فرض واحد، 5 فروض أو فرض واحد، هذا يكفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي ليس هناك شرط في أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت في هذا المسجد هذه الصلوات المعدودة 40 صلاة. والقول في الحديث من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النار، هذا يعني الحديث بهذه الصورة ما يصلح، ما هو صحيح. يعني مثلا 40 صلاة خلاص النار ما عاد يقربها، يعني معنى هذا أن كل واحد سيحرص أن يصلي 40 صلاة وانتهى. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذه الصلوات في هذا المسجد لأنه يؤجر على ذلك، ولا يظن على أن الزيارة لا تتم إلا بهذا. ثم ينبغي أن نعلم على أنه لا ارتباط بين الزيارة والحج. لا يظن الإنسان أن حجه لا يتم إلا إذا زار المدينة، وإنما الزيارة وقتها في أي وقت كان من السنة كلها، أي وقت تأتي لهذا المسجد سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج الزيارة مقبولة، أي تأتي وتصلي في هذا المسجد، هذا هو المطلوب. أما الحج فهو يوم واحد في السنة، مكة هي التي يحج إليها، وعرفات هي التي يقف بها الحاج في هذا اليوم الواحد من السنة كلها. لو ذهب هذا اليوم فات الحج، يعني الحاج إذا لم يتمكن من الوقوف في عرفة يوم عرفة وليلة عرفة، إذا لم يتمكن من الوقوف ذهب حجه. أما الزيارة للمدينة فأي وقت كان، ما هو شرط أنه لا يكون إلا في وقت محدد. إذا لا ارتباط بين الزيارة وبين الحج. لكن الرجل البعيد الذي يسافر من تلك البلاد البعيدة قد يجمع بين الأمرين، لأنه قد لا يتمكن أن يعود مرة أخرى للمدينة، فهو حينما يأتي للمدينة معنى أنه جمع بين العبادتين، أي الصلاة في هذا المسجد ثم جاء بمناسك الحج. أما كونه هذا مرتبط بهذا فلا، الحج وقته محدود زمنه محدد، أما الزيارة ففي كل وقت ينبغي للإنسان أو يحسن له إذا استطاع أن يأتي لهذا المسجد ويصلي فيه الصلوات التي تكتب له، لأن له ذلك الأجر.